بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 32، الرقم العام 3664 الذي تقدمت، وهي جواز أن ينظر المحرم إلى محارمه. النسبيات تقدم الكلام عليه وتقدمت أدلته الأربعة: الكتاب والرواية، السنة ومعتبرة السكوني، وروايات تغسيل الميت المحرم إن لم تكن معه زوجه أو زوجته، والسيرة. البحث الثاني الذي تقدم هو جواز أن ينظر المحرم إلى محرمه الرضاعي للنسبي، النسبي الأم والبنت والأخ والعمة والخالة وما شابه. الرضاعي هي الأخوة الحاصلة من الرضاع، و وصل البحث إلى نتيجتين: هي أنه لو رضعت امرأة طفلا لقوم وطفلة لقوم آخرين، الرضاع المحرم، حرمت هذه الطفلة على هذا الطفل باعتبار الرضاع. وفي مثالنا المتقدم ارتضعت ابنت زيد من جارتها، فتحرم بنت زيد على أصول وفروع وحواشي الجار، وأما فروع وأصول وحواشي الجار بالنسبة إلى بنات زيد التي لم ترتضع من هذه المرتضعة فليست هناك حرمة ولا محرمية، وكذا بالنسبة إلى فروع وأصول وحواشي زيد بالنسبة إلى فروع وأصول وحواشي الجار، فقط أبو المرتضع لا ينكح في بنات صاحب اللبن، هذا أيضا تقدم. والثالث الذي هو محل بحثنا في هذا اليوم أنه يجوز النظر إلى المحارم التي يحرمن عليه لا نسبا، نسبا تقدم، ولا رضاعا، رضاعا تقدم، الذي يحرمن عليه من جهة المصاهرة. المحرمات من جهة المصادرة يشترط فيها أن تكون الحرمة حرمة أبدية أول، الحرمة من جهة المصادرة قد تكون حرمة أبدية وقد تكون حرمة مؤقتة. ياهو المحرمات بالمصاهرة التي يجوز النظر فيهن للمحرم ويجوز نظرهن إلى محارمهن، المحرمات حرمة دائمة مثل أم الزوجة التي دخل بها، حرمة دائمة. وبعض الأحيان لا، الحرمة حرمة مؤقتة، مثل ما إذا تزوج بامرأة فتحرم عليه أختها، لكن إلى أخير عمره لا، ما دامت أختها في عصمته تحرم عليه، أما إذا خرجت أختها عن عصمته أيضا تحرم عليه لا. الزوجة الخامسة زواجا دائما أيضا محرمة عليه، لكن ليست إلى آخر عمره، إذا ماتن زوجاته أو طلقن أو واحدة من عدهن تحل له الخامس. كشنو؟ وين محل البحث؟ محل البحث أن الحرمة التي تراد في المقام هي التي تكون حرمتها دائمة، كما إذا تزوج بامرأة ولو مجرد أن يعقد عليه، مجرد أن يعقد عليه كفي، أمها تصبح حكم أمه النسبية، تكون محرمة عليه حرمة أبدية. هذا محل الكلام. فالمحرمات بالمصاهرة الذي تكون حرمتهن من جهة الزواج وحده، بس يجينا هناك بعض محرمات عليه محرمات أبدية لكن حرمتهن مو من جهة الزواج، هذني ما هي حرمة. المحرمات من جهة الزواج واحد، مو من جهة غير الزواج ثانيا. الحرمة حرمة أبدية لا مؤقتة، لأنه المؤقتة ماكو عندنا دليل على أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها، مثل أخت زوجته التي حرمتها حرمة مؤقتة، أكو عندنا دليل بأنه يجوز للزوج أن ينظر إلى أخت زوجته والحرمة المحرمة عليه والحرمة نشأت من الزواج؟ لا، ماكو عندنا دليل يدل على، بل عندنا دليل يدل على عدم أنه تكون أجنبية هاي وأنه تكون من المحارم. والدليل الذي تقدم عندنا في روايات جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وعدم جوازه، شعرها ما شابه ذلك. هي معتبرة البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناصر سأل عن جواز النظر إلى شعر أخت زوجته، قال لا لا يجوز. أخت زوجتي والأجنبية، نعم أخت زوجك والأجنبية سواء، إلا اللهم أن تكون أخت زوجتك من القواعد فيجوز النظر إلى الشعر، بعض الشعر والدرع. فالمراد من جواز نظر المحرم إلى محرمه من جهة المصاهرة أولا أن تكون الحرمة ناشئة من الزواج، كأم زوجته، كزوجة ابنه، حرمة ناشئة من الزواج، وهذه الحرمة دائمة حتى لو طلقها الابن على أبيه محرمة. الثالث زوجة الأب، مو أم الإنسان، قد لا تكون زوجة الأب أم الإنسان، قد تكون أم الإنسان خواضع محرمة عليه من جهة أنه نسبية، لا زوجة أبيه والحال أنها ليست أمه أيضا محرمة أبدية، ومنشأ هذه الحرمة أيضا الزواج. فالمراد من المحارم من جهة المصاهرة أولا ما كان حرمتهن من جهة الزواج، سيجين بعض الأحيان عندنا نساء حرمتهن مو من جهة الزواج، حرمتهن من جهة أخرى، من جهة أخرى لا، من الزواج كنت تكون ناشئة، والحرمة أيضا حرمة دائمة لا حرمة مؤقتة. هسا أكو عندنا هذه أم الزوجة، صحيح من جهة أنها حرمة ناشئة من الزواج والحرمة أيضا دائمة، بنت الزوجة المدخول بها أيضا حرمة دائمة وناشئة من الزواج ولكن هذين الاثنين لم يذكرن في آية في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آبائهن أو ما شابه ذلك. كلهم محارم، زوجة الأب، زوجة الأب، ما شابه هذه العلقة الناشئة من الزواج الذي يكون الحرمة فيها حرمة أبدية، كذلك أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها أيضا حرمتهن حرمة دائمة وناشئة من الزواج أيضا. قلنا أنه لابد وأن تكون الحرمة ناشئة من الزواج، أكو عندنا حرمة أبدية تكون محرم عليه يعني يحرم عليه الزواج بها وليست ناشئة من الزواج. بعد عندنا كثير من المحرمات لحرمتها مو ناشئة من الزواج، كما إذا كانت الحرمة نشأت من اللعان، اتهم زوجته بالزنا، كن يقيم شهود، شهود ما عد له الحق في أن يلاعن، فإذا لاعن ولاعنته هي انفصل النكاح حينئذ وحرمت عليه مؤبدا. حرمة أبدية ولكن ناشئة من اللعان ومن الزواج. أو الزنا بالعمة أو الخالة، يأتينا بحثه فيما بعد أنه إذا زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتهما، في العم فتوى في الخال احتياط واجب مدى العمر، حرمة دائمة ليس من شأن الزواج. فالحرمة التي تكون بنية المصاهرة يشترط فيها ألا تكون من غير الزواج، كما في اللعان وكما في الزنا بالعمة أو الخالة. ليس هناك دليل على أنه إذا كانت المرأة محرمة على الإنسان من جهة أنه زنى بأمها فيما إذا كانت عمته أو خالته، أو زنى بعمته أو خالته، أقول دليل عندنا على أنه يجوز له النظر، ما كنت شيء. بنت العمة من ليست من المحارم، بنت الخالة ليست من المحارم، فلذا لا يجوز النظر، ولكن من جهة أنه زنى بهما. المرأة مرأة أجنبية وماكوش ملازمة بين حرمة الزواج بها وبين جواز النظر إليها، هذه يحرم عليه الزواج بها ولا يجوز له النظر إليها، والحرمة حرمة دائمة. أيضا هناك حرمة تكون ناشئة من شرط في ضمن عهد أو من قسم أو عهد أو نذر أو ما شابه ذلك، شرط عليه في عقد زواج ألا يتزوج، شرط فعل مو شرط نتيجة، شرط فعل ألا يتزوج ابنة فلان قبل، يجب عليه الوفاء بالشرط، أو نذره أو حلفه أو ما شابه ذلك على ألا يتزوج فلان، نفس الكلام يحرم عليه وحرمهم أبدية. لكن هذه الحرمة الأبدية ليس من الزواج. فالمعتبر في المحارم بالمصاهرة أولا أن تكون الحرمة حرمة أبدية مو مؤقتة، ثانيا أن تكون هذه الحرمة ناشئة من الزواج لا من أمور أخرى كاللعان والزنا وما شابه ذلك أو القسم والعهد واليمين، كلها هذه لا تكون موجبة لجواز النظر. ربما فلد شخص يقول أنه أدلة تغسيل المحارم التي تقول بأنه يجوز له أن يغسل امرأة يحرم عليه الزواج بها مطلقة، شاملة حتى لمن كانت حرمتها ليست ناشئة من الزواج. الجواب واضح أنه هذه روايات تحصيل المحارم ناظرة إلى غير من تكون حرمتها ناشئة من اللعان أو من الزنا أو من القسم أو العهد أو اليمين أو ما شابه ذلك. فلذا يقال بأنه لا وجه لعد هذه من التي حرمتها ناشئة من الزنا أو من اللعان أو من القسم أو العهد أو اليمين، لا ملازمة بين الحرمة وبين جواز النظر، فيحرم عليه ولا يجوز له النظر أيضا. إحنا الذي ذاكرين أنه قد يكون التحريم ناشئا من أمر آخر لا من علاقة الزوجية، كأن يكون ناشئا من اللعان أو الزنا بالعمة أو الخالة، مو مطلق زنا، زنا بالعمة أو الخالة. طبعا بالعمة روايته صحيحة ولذا يفتون، في الخالة يحتاطون بعضهم احتياط واجب، إذا زنا بخالته فهل يحرم عليه الزواج بانتهاء؟ يقولون نعم على الأحوط بعضهم. هسه احنا الذي كاتبينها الموجود في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة هذا، كأن أن يكون التحريم ناشئا من أمر آخر، مو أنه ناشئ من الزوجية، كأن كالزنا بذات البعل. أيضا حرمته لابد أن تكون حرمة أبدية. هل أنه هذا الزنا بذات البعل حرمته حرمة أبدية بنظر السيد الخوئي رحمة الله عليه حتى يمثل لنا المقرر به؟ إحنا الذين كاتبين هذا كأن يكون التحريم ناشئا من اللعان أو الزنا بالعمة، مو الزنا بذات البعل. الزنا بذات البعل سيد الخوئي رحمة الله عليه يأتي بحثه فيما بعد يقول أنه ما دليل على الحرمة الأبدية، بل يحتاط احتياط واجب. فالتمثيل بالزنا بذات البعل في الموسوعة ليس صحيحا على رأيه هو. طبعا هذا كله النظر إلى المحارم النسبيات والنظر إلى المحارم الرضاعيات والنظر إلى المحارم التي حرمتهن ناشئة من المصاهرة من الزواج وحرمة دائمية، وناشئة من الزواج لا من غيره. هذول كلهم يجوز النظر للمحرم إلى محارمه، لكن يجوز النظر مطلقا لو بشرط. واضح الشرط الذي بي أنه بشرط أن لا يكون هذا النظر مع التلذذ أو مع الريبة. ولذا الماتن يقول يجوز 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 كذا ومصاهرة مع عدم التلذذ والريبة. أما إذا كان تلذذ أو كان ريبة واحدة من عدين مو الاثنين، يكون النظر حراما مو جائز. شنو الدليل على هذا؟ في المحرمات بالنسب، في المحرمات بالرضاع، في المحرمات بالمصاهرة، كله هو الدليل عليه. الدليل الذي دل على جواز النظر بالنسبة إلى المحرمات نسبا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن آبائهن أبا بعولتهن كذا 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 كذا، يجوز لهم الإبداء. هذه النساء يجوز لها إبداء الزينة، وقالوا بأنه الزينة هي مواضع الزينة، أي مفاتن البدن عدا العورة. خلايا مطلقة، ما قالت فيما إذا لم يكن هناك شهوة، بلي آية مطلقة، لكن مقيدة بآية أخرى أو لا؟ عندنا آية أخرى تقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لو لا، شنو معنى الغض؟ بلي صحيح، هاي ماكو عندنا آية واحدة السيد الزنجاني حفظه الله يقول ماكو عندنا فد آية واحدة تقول بأنه يجوز الإبداء ولا يجوز النظر الذي يكون عشاوة. بلخو، لكن عندنا آية أخرى تقيد هذا الإطلاق، وهو قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. الغض ما هو معناه الذي تقدم؟ مو طبق جفن على الجفن، وإن كان هو معناه، لكن المراد منه أنه يغض النظر، يعني يصرف نظره عما يراد من المرأة من الاستمتاع الجنسية، من لعين. هل في قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذا في قوله قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، يعني لعين إلى الرجل ذاك النظر الذي يراد من الرجل من الاستمتاع الجنسية. قال ينظر لنظر عادي، مو ذاك النظر. فالنهي أكو عن ذاك النظر الذي يكون مع التلذذ. يقيد هذين الآيتين، طبعا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقيد نظر الرجل إلى محرمه بأنه هذا الإبداء الذي تبديه لك محرمتك والذي يلازم جواز النظر، ذلك النظر الذي يكون من دون تلذذ وريبة، من دون تلذذ، سمعنا ما عدنا شغل بالريبة، لا، من دون تلذذ. وما دخل مع التلذذ فلا يكون حراما بلا إشكال. خب، نفس الكلام في المرأة المبدية لمحرمها، يجوز لك الإبداء؟ بلا كلام، يجوز الإبداء لقوله تعالى ولو يبدين زينتنا إلا البعودة أباء بعودتي أبنائه. خب، يجوز الإبداء، يجوز الإبداء مطلقا، حتى لو كان في إبدائك له شهوة لك. إيشي؟ فالشخص يقول بلي مقتضى الآية الإطلاق حتى لو كان في الإبداء شهوة لك. جواب أنه يأتي قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يغضضن من أبصارهن يعني لا ينظرن ذلك النظر الذي يراد من الرجل وهو الشهوة. تبدين لك بداعي الشهوة؟ ممنوع. الممنوع هو حصول الشهوة لك منه بالنظر بالإبداع، كل فرق ماكو. هذا بالنسبة إلى جواز نظر الرجل إلى المرأة مشروط بعدم التلذذ والريبة. إبداء المرأة زينتها للرجل الذي هو محرم لها أيضا مشروط بعدم التلذذ والريبة. عدم التلذذ واضح لآية قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني لا يكون لهن نظر، مو إلا بالعين بالإبداء، إلى ما يراد من الرجل ولو كان محرما. هذا بالنسبة للاثنين. وكذا يشترط في هذا النظر الذي ينظره المحرم إلى محرمه عدم الريبة، يعني أن لا يكون هناك خوف وقوع في الحرام. وأما إذا كان النظر خاليا من الشهوة، خوف، لكن خوف وقوع في الحرام موجود، فهل يجوز النظر؟ الجواب أيضا هم مقيد. بيش مقيد؟ بقوله تعالى ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يحفظوا فروجهم إذا صار البناء أن هذا النظر بيخوف الوقوع في الحرام حفظ فرجه، جعل فرجه في معرض الوقوع في الحرام، ما جعل، ما حفظ فرجه. يقول الطفلوس فلوس يحفظهن، إذا أعطوا فلوس يحفظهن، ماذا يحفظهن؟ بالقاصة اللي هي مستحيلة الوصول أو بعيدة الوصول، وماذا لا يخلين بالمز أمام الناس، قالوا نزل في معرض السرقة ما حفظهن. كذلك ويحفظ فروجهم، يعني لا بد وأن يكون النظر الذي يكون لك أيها الرجل بالنسبة إلى النظر إلى محرمك ليس فيه وقوع في الحرام، وإلا كان حراماً لأنك لم تحفظ فرجك، أنت مأمور بحفظ الفرج. كذلك بالنسبة لها هي إذا كان في إبدائها خوف وقوع في الحرام، شهوة ماكو، خوف وقوع في الحرام، حفظت فرجها هي مأمورة بحفظ الفرج. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا كان في الإبداء خوف وقوع في الحرام لم تحفظ فرجها، فكل من النظر والإبداء مشروط بشرطين: عدم التلذذ لقوله يغضوا من أبصارهم، وعدم الوقوع في الحرام لقوله ويحفظوا فروجهم. هذا كله في نظر المحرم إلى امرأة محرما عليه، إما محرم نسبي، إما محرم رضاعي، إما محرم ناتج من جهة المصاهرة الذي تقدم الآن توضيحه. بعد صاحب العروة يقول: وكذا نظرهن إليه، نظر الأم إلى ابنها، نظر الأم إلى أبيها، نظر الزوجة إلى زوجها، نظر هكذا، مو نظر الزوج إلى زوجها، نظر الأم إلى ابنها، أو نظر الأم إلى أخيها، أو ما شابه ذلك من المحارم الذي يقول يجوز للمرأة أن تنظر إلى تمام بدن ابنها وأخيها من دون عدى العورة، بل يجوز هذا النظر يجوز. هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه وكذا نظرهن إليه ما شفنا في كتابتنا في الشيء معلق هنا، لكن بلا كلام، كما هن محارم، كما هن محارم لنا نحن هم محارم لهم. نظرهن إلى المحارم أيضا جائز مقتضى قوله تعالى لا يبدين، الذي جواز نظر المرأة إلى العم والخال أيضا كذلك، الذي استفادنا من وحدة النسبة. لكن الموجود في الموسوعة قوله تعالى، قوله قول المقرر تعليقا على هذه الجملة وكذا نظرهن إليه بلا خلاف ولا إشكال، موجود هذا. احنا ما لقينا من أول بحث المحارم إلى الأخير ما لقينا في مكان بيقول السيد الخوئي يعلق على هذه الجملة، لكن بلا كلام لعله تركها من جهة أنها واضحة. كل فرق ماكوش، النسبة واحدة، نظر المرأة إلى محرمها ونظر الرجل إلى محرمته، النسبة نسبة واحدة، فإذا كانت جائزة جائزة في الاثنين. ولذا صاحب الجواهر يقول: وكذا للمرأة أن تنظر إلى جسد زوجها معلنه وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة بلا خلاف في شيء من ذلك بين الأصحاب، بل هو من الضروريات. الذي منكره له أحكام خاصة. هسا الدليل الذي يستدل به على جواز أن ينظر تنظر المرأة إلى بدن الرجل المحرم لها، الدليل هو وحدة الملاك بين الرجل والمرأة من حيث المحرمية، بل أولوية نظرهن إليه من نظره إليهن أولى. إذا هو يجوز أن ينظر لهن وهن نساء مأمورات بالحجاب، فهن يجوز لهن أن ينظرن إلى رجلهن المحرم بطريق أولى. وحدة الملاك هي الدليل في جواز نظر الرجل إلى محرمه وفي جواز نظر المرأة المحرم إلى الرجل الذي يكون محرما لها. مضافا إلى ذلك معتبرة السكوني أيضا. السيد الحكيم رحمة الله عليه عبر بهذه العبارة: وكذا نظرهن إليه، يعلق عليها بهذا التعليق: لما عرفت من البناء على المساواة بين الرجل والمرأة. مساواة يعني وحدة الملاك، قد ظهروا يريد من المساواة وحدة الملاك، أن السبب الذي من أجله المرأة تنظر إلى الرجل المحرم جميع بدنها على العورة، هو نفسه في نظر المحرم إلى المرأة التي تكون محرما عليه. لكن في المهذب السدس الزواري رحمة الله عليه يقول: لإصالة المساواة بينهما في هذه الجهة. إصالة المساواة، ما عندنا إصالة المساواة، اللهم يريد هاي وحدة الملاك الذي من أجله قالوا بجواز نظر المرأة إلى الرجل إلى محرمه. نفسه يقال له بالنسبة، يقال أيضا بالنسبة إلى المرأة حينما تنظر إلى محرمها. وظاهره يراد هذا، وحدة الملاك، مو أنه إصالة قعدنا تسمى بإصالة المساواة. الذي يدل أيضا على جواز نظر المرأة إلى بدن محرمها عدا العورة رواية تغسيل الميت. قال: الميت إذا مات وما كش معه زوجه أو زوجته يغسله المحارم له. خب، فلو فرضنا أن الرجل مات وزوجته ما موجودة وياه، ومرأة قش من محارمها أقربنا، فيجوز لها النظر إلى جميع بدنه عدا العورة. الدليل الآخر وحدة الملاك المتقدمة وهذه الروايات والروايات السكوني، السيرة القطعية من زمان الرسول: الأم لا تتحجب من ولدها ولا من أخيها ولا من بقية محارمها، لكن لا تتحجب ذلك الذي في ماذا لم يكن فيه نظر شهوة وريبة. وماذا كان فيه نظر شهوة؟ بلا قلب تتحجب. هذا إلى هنا تنتهي هذه المسألة، المسألة 32. غدا إن شاء الله في المسألة 33، وهي تقدم عندنا سابقا أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى تمام بدن زوجته حتى العورة، وله مسه وكذا كذا ما شابه ذلك. هنا ينتقل في هذه المسألة إلى المملوكة. يقول: المملوكة بالنسبة إلى مالكها كالزوجة بالنسبة إلى سيدها، أيضا لها أن تنظر إلى جميع بدنه وهو ينظر إلى جميع بدنه، والمماسة جائزة بينهما في كل جزء من أجزاء بدنهما. تفصيل ذلك يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.